عدت الأسبوع بفتح التسجيل في خدمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فضيلة الشيخ محمد محمود الداعية والإمام الخطيب والفقيه، نسأل الله عز وجل أن يوفقه التوفيق والسداد الكريم.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في كتاب التسهيل للإمام بدر الدين محمد بن علي المعروف بالبعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ونبدأ هذه السلسلة من الدروس بدءا من كتاب النكاح، لأننا كنا قد شرحنا ربع العبادات وشيئا من المعاملات، فنكمل إن شاء الله تعالى من حيث وقفنا. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وهو سنة، أي أن الزواج والنكاح سنة، وهذا قول الجمهور من العلماء. والسنة هو ما يترجح فعله على تركه، ما يكون فعله أحب إلى الشارع من تركه، وذلك للرجل والمرأة، لأن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي حديث أيضا الحديث هذا في الصحيحين، في حديث للإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الرجل إذا أتى امرأته كان له في ذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أو كان له في ذلك أجر. قال المؤلف: وأفضل من نفل العبادة، أي أن النكاح أفضل من الاشتغال بنفل العبادة. انظر رحمك الله إلى منزلة النكاح في الإسلام، أن النكاح والزواج أو الزواج أكمل وأفضل وأحب إلى الله تعالى من الاشتغال بنفل العبادة، وذلك لأن النكاح سنة من سنن المرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم. والرسول عليه الصلاة والسلام تزوج وعدد وأكثر، وقال ابن عباس لأحد جلسائه: تزوج فإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لما بلغه عن بعض الناس أنه قال: أريد أن أصوم فلا أفطر، والآخر قال: أريد أن أقوم ولا أنام، والثالث قال: وأنا أريد أن لا أتزوج، قال عليه الصلاة والسلام: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا في حديث أنس يقول عليه الصلاة والسلام كان يقول أنس كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالباءة يعني بالزواج وينهى عن التبتل نهيا شديدا. التبتل يعني الانقطاع للعبادة، الترهب يعني، فالرهبانية ليست من الإسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. والحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره. في النكاح أيها الإخوة، في النكاح مصالح كثيرة، منها ما مر ذكره من تحصين الإنسان لنفسه وتحصين الزوجة، فإن إذا تزوج حصن نفسه وعف نفسه وعف أهله. ومنها استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وهذه متعة مباحة شرعية. ومنها تحصيل النسل، وجود الولد، فإن الولد الصالح يدعو لأبيه بعد موته. ومنها تكثير الأمة، فالأمة الكثيرة العدد أمة مرهوبة يحسب لها حساب. ومنها حفظ المجتمعات من التحلل والتفسخ الأخلاقي. ومن مقاصد النكاح العظيمة وجود الأنساب بين الأسر والقبائل، فكم من أسر متباعدة قرب بينها المصاهرة والزواج، وكم من قبائل متنافرة قرب بينها النسب والتصاهر، كما قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هذا مما امتن الله تبارك وتعالى به على بني الإنسان. قال المؤلف رحمه الله وحتم على تائق يخاف العنت. حتم يعني واجب، حق واجب على تائق. التائق هو من تاقت نفسه، اشتاقت نفسه إلى النكاح إلى الجماع، نازعته نفسه إلى ذلك. فإذا صار الأمر كذلك وجب عليه. ويخاف العنت أو يخاف العنت، العنت أصله المشقة الشديدة، والمراد هنا المشقة بترك الزواج، المشقة التي تلحق الأعزب بغلبة الشهوة عليه مما قد يؤدي به إلى الزنا والعياذ بالله. والله تعالى سمى الزنا عنتا، سمى الزنا عنتا لأنه فاحشة وضرر ومشقة وبلاء والعياذ بالله تعالى. فإذا من تاقت نفسه إلى النكاح وجب عليه، من خاف على نفسه الوقوع في الحرام وجب عليه، وذلك لأنه بالنكاح المباح يدرأ الحرام، يدرأ الحرام عن نفسه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا قول الجمهور. ثم قال رحمه الله ويحرم نظر المرأة، ويحرم نظر الرجل إلى المرأة لا أمته المباحة له وزوجته. يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة يعني الأجنبية، وذلك خوفا من إثارة الشهوة والفتنة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بغض الأبصار، فقال عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أطهر. ذلك أزكى لهم يعني أطهر. والله تعالى يأمر المؤمنين بغض الأبصار لما في ذلك من حفظ الفرج. وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. والحديث في سنن أبي داود والترمذي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لا تتبع النظرة وراء النظرة وراء النظرة، لأن نظر الفجأة حصل بغير قصد، فعليك ألا تستمر عليه، بل أن تصرف بصرك إذا وقع على ما لا يحل لك. أما نظر الرجل إلى أمته المباحة له وإلى زوجته فحلال، له أن يمتع نظره بأمته المباحة له وقيدها بالمباحة له، لأن الأمة قد تكون وثنية مجوسية أو مشركة، ففي هذه الحالة لا يجوز له النظر إليها، لأنه لا يجوز له النظر إلى، لا يجوز له الاستمتاع بالأمة المشركة، لا يجوز له الاستمتاع بالأمة المشركة. وكذلك لو زوج أمته يعني مملوكته، لو زوجها لا يحل له أن ينظر إلا إلى ما يظهر منها خلال الخدمة فقط. وأما زوجته فإن للزوج أن يرى من زوجته ما يشاء، ليس بين الزوجين عورة، كما قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، ماذا نفعل وماذا نصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. فللزوج أن ينظر إلى كل بدنها وينظر إلى زينتها، كما قال الله تعالى آمرا النساء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فالزوج ينظر إلى الزينة وما هو أبعد وأكثر من الزينة، فكل محل بدنها حلال له نظرا ولذة ولمسا. وقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال ومن يريد نكاحها فينظر من هذه ما يظهر غالبا، يعني له أن ينظر إلى المرأة التي يريد نكاحها، يريد أن يتزوج بها. إذا أراد أن يخطب امرأة يستحب له بل يتأكد له أن ينظر إليها قبل أن يقترن بها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما خطب امرأة قال له صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أحرى أن يؤدم بينكما أن يكون بينكما ألفة وعشرة وإدام، إدامة لهذه العشرة، لأن الذي يتزوج دون أن ينظر إلى من يريد الزواج بها قد يصدم بها ليلة زفافه، وقد لا تطول العشرة بينهما، لأنه يقول لو كنت أظن أنها كذلك ما أخذتها أو ما تزوجتها. وهذا للأسف خطأ يقع فيه بعض أولياء الأمور وهو من التشدد في غير محله، هو من التشدد المخالف للشرع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من سنته أنه حث على النظر إلى المخطوبة، حث على النظر إلى المخطوبة. وفي حديث جابر يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فإذا من السنة النظر إلى من يريد نكاحها وإلى ماذا ينظر. قال المؤلف: فينظر من هذه، ينظر من هذه ما يظهر غالبا، يعني للخاطب أن ينظر من المرأة المخطوبة ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والقدمين. هذا هو الصحيح من المذهب ومن أقوال أهل العلم، لأن التقييد بالوجه والكفين ليس عليه دليل صريح، وإن كان هو المعمول به لكون الوجه والكفين هما ما يظهر غالبا في البيت، فلذلك قيد بعض الفقهاء. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وقد يحتاج الخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة، يعني لا يقال له نظرة واحدة واخرج، ربما يحتاج أن يتأمل من يريد الزواج بها ويكرر لها النظر، لكن لا يجوز له الخلوة بها، لا يجوز له الخلوة بالمخطوبة، كما لا يجوز له أن يخرج معها كما يفعل بعض المسلمين هداهم الله عز وجل، مجرد أن يخطب الرجل المرأة ويحصل موافقة مبدئية فتجده يدخل البيت ويخرج مع هذه المرأة المخطوبة ولم يحصل أي شيء، لم يحصل عقد ولا شيء من هذا، كما لا يجوز له أن يصافحها ولا أن يمس شيئا من بدنها لأنها أجنبية عنه. وها هنا سؤال: هل تكفي الصورة في الخطبة؟ الخطبة بكسر الخاء هي خطبة النساء، وأما الخطبة بضم الخاء هي ما يكون يوم الجمعة وفي العيد، فهل تكفي الصورة في خطبة المرأة؟ يعني بعض الناس يقول: أنا أسمح فقط برؤية الصورة. الصورة في الحقيقة وإن كانت تؤدي شيئا من المقصود، إلا أنها في كثير من الأحيان قد تخالف الواقع شيئا ما، فقد تكون الصورة قديمة، وقد تكون الصورة يعني أخذت من تعابير الوجه في لحظة من اللحظات أو في ساعة من الساعات، فلا تؤدي المطلوب، والأكمل والأفضل هو أن يراها على الطبيعة في بيت أبيها في بيت وليها. كما أن الصورة قد يعني تحصل بيد رجل لا يريد الخطبة، أو تنتقل من يده إلى يد أخرى فيحصل من وراء ذلك مفاسد. قوله: أو الشهادة عليها أو معاملتها فينظر الوجه، هذه من الصور أو الأحوال التي يجوز فيها للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يشهد على هذه المرأة. من أراد أن يشهد على امرأة قالوا له أن ينظر إليها حتى يعرفها بعينه، فينظر لها ليعرفها لا ليتلذذ بالنظر إليها. هنا ينبغي أن ينتبه أن نظر إلى من يريد الشهادة عليها ليس نظرا للتلذذ ولا للشهوة، لأن هذا محل فتنة. ولذلك إذا لم يكن هناك داعي ولا أمر ضروري للنظر يحرم عليه النظر إليها، لأن هذا موضع فتنة. وكذلك لو عرفها بنظرة واحدة لم تجز له نظرة ثانية، ولو رأى بعض وجهها فعرفها لا يلزم أن يرى كل الوجه، أو معاملتها فينظر الوجه. لو أراد أن يبيع لامرأة أو أن يؤجر البيت، أراد أن يؤجر لها بيتا أو سيارة، فله أن ينظر إلى وجهها إذا كان هذا مطلوبا. واليوم الهويات تغني عن النظر إلى الوجه، ويمكنه أيضا أن يستغني أن ينظر بنفسه إلى من تقوم من أهله أو من الموظفات التي اللواتي يعني يقمن بهذه المسؤولية، لأن النظر إلى النساء لا يخلو من الفتنة، النظر إلى النساء لا يخلو من الفتنة والشهوة. قال: أو مداواتها فموضع الحاجة. له أن ينظر أيضا إلى من يريد مداواتها، يريد أن يداويها، وهذا كما قال أهل العلم في حال فقد المرأة الطبيبة الثقة المسلمة التي تقوم بمداوات النساء. هذا هو الأصل، أن الرجال يطببون الرجال والنساء تطبب النساء، لكن إذا لم يوجد طبيبة عالمة بالطب لها قدرة على مداوات النساء فاحتيج إلى طبيب مسلم ليداويها، فإنه ينظر إلى موضع الحاجة، موضع العلاج. فلو أراد أن يعالج شيئا من بدنها لا تكشف له غيره، لأن الكشف يعني أبيح بقدر الحاجة فقط، أبيح الكشف بقدر الحاجة، وهذا مستثنى من أجل الضرورة، والضرورات كما تعلمون تقدر بقدرها. الأصل أنه يحرم عليه النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، لكن إنما أبيح له بقدر الحاجة، وهذه الحاجة ضرورية، وهي مصلحة حفظ النفس ومصلحة ستر العورة. عندنا مصلحتان تعارضتا، فمصلحة حفظ النفس أعظم وأكبر من مصلحة ستر العورة، لكن هذه الضرورة تباح بقدرها. أو مستامة، أو مستامة، المستامة هي الأمة التي تسام في السوق تعرض للبيع، وقد كان الإماء يعني تعرض الواحدة منهن في سوق النخاسة للبيع، فيشتريها من يشتريها، فله أن ينظر إلى الوجه وينظر إلى اليد أو الرقبة أو الساق إذا كان يريد شراءها. يقتصر على هذا، يقتصر على هذا. طبعا نظام الرق في الإسلام نظام عادل بخلاف غيره من الأنظمة الوضعية السابقة، لأن الرق ليس هو أمر استحدثه الإسلام، بل هو أمر موجود قبل الإسلام. والرق في الإسلام عقوبة، وذلك أن الرق يضرب على كل من حارب الله ورسوله، فإذا حارب الدولة من دول العالم الإسلام ومنعت الإسلام من دخول أراضيها، فحصل بينهم وبين المسلمين قتال، فإن الرجال المقاتلين يردون إلى الإمام، إما أن يقتلهم وإما أن يأسرهم وإما أن يفادي بهم، والنساء والأطفال يؤخذون سبايا يعني أسرا ويضرب عليهم الرق، وهذا الرق كما ذكرنا سببه الكفر وسببه محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالإسلام أمر بالإحسان إليه، أمر بأن لا يظلموا وأن لا يكلفوا ما لا يطيقون، وحث على العتق حثا عظيما. الإسلام حث على العتق بكل الوجوه، من حلف يمينا يكفر بإيش؟ عتق رقبة. من ظاهر من زوجته يكفر بعتق رقبة. من قتل خطأ يكفر بعتق رقبة، وهكذا. فالإسلام إذن حث على عتق الرقاب تخليصا للناس من الرق والعبودية، لكن كما قلنا إن الرق لم يفرض في الإسلام إلا عقوبة على من كفر بالله وحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أو ذات محرم فينظر إلى ما يظهر من أو ذات محرم فينظر ما يظهر مع الرأس والساقين. للرجل أن ينظر إلى ذات محرم، وهي من تحرم عليه على التأبيد، كالأم والأخت والبنت والعمة والخالة، والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها، هؤلاء كلهن محارم. للرجل أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، ما هو الذي يظهر غالبا من الأم والبنت والأخت؟ الرأس و الساعدين أو اليدين والساعدين والقدمين وشيء من الساقين، فله أن ينظر إلى ذلك بقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. ففي هذه الحالة المحرم له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، لكن يحرم التلذذ بالنظر، وإذا وجد من نفسه شهوة وجب عليه أن يغض بصره. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. التصريح بخطبة المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو كانت معتدة من وفاة، كلاهما يحرم التصريح بخطبتهما. والتصريح هو أن يقول لها: أريد أن أتزوجك، أو يقول: أنا مقبل على الزواج بك بعد العدة، أو ما أشبه ذلك. هذا تصريح، وهذا محرم. حرم الله سبحانه وتعالى التصريح بذلك، وإنما أجاز الله تعالى التعريض، وهو قول الرجل: أنا في نية الزواج، وأنت امرأة صالحة إن شاء الله تعالى، وما أشبه ذلك. قال سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فالتلميح بخطبة المعتدة لا مانع منه، ليس بمحرم. المحرم هو التصريح كما ذكرنا، وكما قلنا المعتدة هي التي دخلت في العدة، وهي من مات عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10، والمطلقة تعتد 3 حيضات ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، تنتهي العدة بوضع حملها. ولا يعرض لغير بائن، التعريض كما قلنا خلاف التصريح، وهو أن يلمح بي الخطبة ولا يصرح. فالتعريض يجوز للمعتد من وفاء، أما لغير البائن فإنه لا يجوز التعريض لها. البائن يعني التي طلقت ثلاثا، هذه المرأة هي البائن، لكن امرأة متزوجة وطلقها زوجها وهي في العدة وطلاقها رجعي، هل يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها أو أن يلمح إلى خطبتها؟ لا يجوز، لأن في التلميح بالخطبة إفساد للمرأة على زوجها، إفساد للمرأة على زوجها. التي يجوز له أن يعرض بخطبتها هي المرأة البائن المطلقة طلاقا بائنا، يعني طلاقا ثلاثا، أو المختلعة التي اختلعت من زوجها، فإنها لا يمكن أن تعود إلى زوجها إلا بعقد جديد بالنسبة للمختلعة، وأما المطلقة ثلاثا فإنها لا يمكن أن تعود. ولا يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، رواه الشيخان. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. ومعنى الخطبة على خطبة أخيه أن يعلم أن فلانا تقدم لفلانة، وقبل أن يعني يجاب أو قبل أن تمضي المدة المعتادة يتقدم هو، يتقدم على أخيه، فلعله يفسد الخطبة على أخيه. والحكمة من هذا النهي واضحة، وهي أن هذا الفعل يورث العداوة والبغضاء، يؤدي إلى العداوات بين الناس، يؤدي إلى إثارة البغضاء بين الناس، وربما أدى إلى أكثر من هذا، لأن سمعنا أن بعض الحوادث، حوادث القتل حصلت بسبب هذا الأمر، أن رجلا خطب امرأة على خطبة أخيه فغضب هذا الرجل وثأر لنفسه بأن قتل هذا الخاطب. أما إذا أجيب فهذا تحريم قطعي، إذا كان تقدم لامرأة ووافق عليه أهلها أو أعطي شبه الموافقة، فهنا الحرمة أوضح وأشد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأئمة الأربعة اتفقوا في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه. وقال أهل العلم: إن الخاطب على خطبة أخيه آثم وعاصي، وعلى الحاكم المسلم تعزيره كي يؤدبه ويؤدب غيره، على الحاكم المسلم أن يعزره كي يؤدبه ويؤدب غيره. وقوله إن أجيب يعني إذا أجيب إلى الخطبة فالتحريم صار واضحا. أما إذا تقدم رجل فاسق لامرأة مسلمة فهل يجوز أن يتقدم عليه الرجل المسلم العدل؟ لو علم رجل من الثقات الصالحين أن رجلا فاسقا تقدم لخطبة امرأة صالحة فهل له أن يتقدم عليه؟ قال أهل العلم نعم، لأن الفاسق ليس بكفء للمرأة المسلمة الصالحة، ولهذا فإنه لو تقدم عليه لا يكون في ذلك حرج عليه إن شاء الله تعالى، لأنه أصلا لا يجوز أن يزوج الفاسق بهذه المرأة الصالحة. أما أيضا إذا جهل الرجل أن هذه المرأة قد تقدم لها فلان، لم يعلم أن هذه المرأة تقدم لها قبله زيد من الناس، فهو تقدم لخطبتها ولا يدري، فوافق عليه أهلها، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأنه لم يقصد ولم يدري ولم يعلم بهذا الأمر، فهو معذور بالجهل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.